أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام.
لا يكون ظهارا، أخت زوجك هي حرام عليه؟ ها؟ أخت زوجك حرام؟ إيه؟ هل أخت زوجتي حرام أو لا؟ حرام ولا على غير تأبيد، لكن هل تقول إنها حرام؟ حرام. كأن قوما يريدون أن يخالفوا عبد الرحمن. أحسنت، تمام. الله ما قال وأخوات النساء، قال وأن تجمعوا بين الأختين. فالمحرم هو الجمع لا الأخت، لأنه لو كان التحريم للأخت لكان وصفا لازما. نعم، كالأم. طيب إذن إذا حرم، إذا قال لزوجتي أنت علي كظهر أختي فليس بظهار. إذا قال أنت علي كظهر أختك فليس بظهار، وإن قال كظهر أختي ليش؟ لأن أخته حرام على التأبيد. أين؟ طيب، حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما، فجعل الحلال حراما وجعل اليمين كفارة، رواه الترمذي ورواه الثقات. أنا عندي فجعل مصحح، لكن تصحيح مبين. فجعل إيش؟ معكم مزيل؟ مزيل خلها جبالي إلى جيل. فجعل الحلال حرام، طيب اللي عندكم الشرح، اللي بالشرح على كل حال يراجع الأصل. يحتمل أن هذا تفسير لقوله وحرم أن جعل الحلال حراما، أو حرم فحنث فجعل الحرام حلالا. يراجع الأصل، يراجع التلميذ. طيب، ما هو الحرام الذي أحرمه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم نعم، وصحيح أنه العسل. فإن صح تحريمه المارية فيكون هذا للآية سببان، وتعدد سبب النزول جائز مواقع، جائز عقلا. نعم، وصح هذا، وذكر العسل قبل أن نذكر حديث مارية. فالحديث في الصحيحين، العسل في الصحيحين أنه حرمه، فيكون التحريم هو تحريم العسل وتحريم مارية. إذا صح فلا يمتنع، لأن مارية حلال. طيب، رجل قال لزوجته أنت علي حرام، هل هذا ظهار أو لا؟ ليس بظهار. إيش حكمه؟ لمانة والصلاة، حكمه يمين. طيب، وفيه عن ابن عباس روايتان، مرة رواية أنه ليس بشيء، ورواية أنه يمين، وقد ذكرنا توجيه كل من الروايتين أثناء الكلام عليه. يقول راجع رواية الترمذي في قوله فجعل الحرام حلالا، أنا بعدين. جزاك الله خير. أنا لولا أني أظن أن هذا أحسن من البناء أنا أخذت البناء. فجعل الحرام حلالا. بس أنا اختلفنا هذه فجعل الحلال حراما أو الحرام حلالا، لأن النسخة عندي ملخبطة في الأول. سمع خالد، ما هو الإيلاء المحرم الذي ترتب عليه الأحكام؟ أحسن، هذا هو المحرم الذي يثبت فيه الإيقاف. إذا مضت الأربعة أشهر يا سلام، هل تطلق المرأة أم ماذا؟ لا تطلق المرأة. نعم، ما هو الدليل؟ وغير ابن عمر. فإنفاق أربعة. نعم، فإن الله. نعم، هل يؤخذ من الآية أن الرجوع أفضل من الطلاق؟ كيف؟ قال في الأولى اللي فيها الفيئة إن الله غفور رحيم، وقال في الثانية، وهذه تشهد بنوع من التهديد. نعم، طيب، الآثار التي ذكرها المؤلف ماذا يريد بها عبد الله؟ طيب، لكن يريد أن يرد بها على من؟ على من قال إنه إذا تمت المدة وقع الطلاق. أحسن، طيب، ما هو الإيلاء المعروف في الجاهلية عبد الرحمن؟ إيلاء جاهلية، أنهم يؤلون السنة والسنتين للإظهار بالمرأة، فوقف الله ذلك بأربعة أشهر. نعم، أبنا أخذنا هذا، طيب، إذا نأخذ إن شاء الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه، مبتدى درس الليلة إن شاء الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، يعني أن الرجل في جاهلية يؤلي من زوجته سنة أو سنتين إضرارا بها، كما أنه في الجاهلية يطلق الرجل ثلاث مرات وأربع مرات وخمس مرات، كلما شارف المرأة على العدة راجعها ثم طلقها، فإذا شارفت على العدة من الطلاق الثاني راجعها ثم طلقها، فإذا شارف من الطلاق الثالث راجعه ثم طلقه، وهكذا، فوقف الله ذلك بثلاث مرات، فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وفوقف الله ذلك فوقف الله أربعة أشهر، أربعة أشهر، فقال للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي انتظار أربعة أشهر، فإن فاءوا إلى زوجاتهم فذلك المطلوب، وإلا أمروا بالطلاق، فإن أبوا طلق عليهم الحال دفعا لإضرار المرأة. قال فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، أخرجه البيهقي. قوله ليس بإلاء يعني ليس بإلاء شرعا، أما لغة فهو إلاء بلا شك لأنه حلف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا. يستفاد من هذا الأثر عناية الله سبحانه وتعالى بالنساء، وأن الدين الإسلامي قد أعطى المرأة ما تستحقه من الأحكام الشرعية وما كان لائقا بها، وما حصل من الفرق بينها وبين الرجال في بعض الأحكام فإنما ذلك من أجل الحكمة التي اقتضت هذا. ولهذا نجد أن الرجل والمرأة يشتركان في الأحكام التي لا تقتضي الحكمة الشفيقة بينهما، ويختلفان في الأحكام التي تقتضي الحكمة التفيقة بينهما. ومن فوائد هذا الأثر بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من التعسف في معاملة النساء، وكانوا يعاملونهن أشد المعاملة ويحرمونهن من المواريث. وإذا مات الإنسان عن زوجته ألزمت بأن تبقى في حفش بيت من بيتها، يعني في بيت صغير ضيق، تبقى سنة كاملة لا تمس الماء ولا تنظف ولا تزيل شيئا مما ينبغي إزالته ولا تطهر من حيض، والدماء عليها والرائحة الكريهة عليها، نعم، تبقى سنة كاملة. حتى إنها لو افتضت بعصفور أو حمامة أو شيء مات من شدة رائحتها. ثم إذا مضت السنة خرجت من بيتها وأخذت بعرة من روث البعير ثم رمت بها، إشارة إلى أن هذا العذاب والجحيم لا يساوي عندها غمية هذه البعرة. لكن جاء الإسلام لله الحمد بخلاف ذلك. ومن فوائد هذا الأثر أن الله عز وجل وقت للنساء في الإيلاء، وقت للرجال في الإيلاء 4 أشهر، ثلث الحول، ثلث حول، والثلث معتبر في عدة أحكام في الشريعة، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الوصية الثلث، والثلث كثير، ومنها عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا فإن عدتها 4 أشهر ثلث الحول وعشرة أيام ثلث الشهر، فأعطيت ثلثا مركبا من ثلث الحول وهو 4 أشهر وثلث الشهر وهو 10 أيام. ومن فوائد هذا الأثر أن المصطلحات الشرعية قد تخالف المصطلحات اللغوية، يعني أن هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية، وهناك قسم ثالث حقائق عرفية. فالحقائق 3: عرفية، والثاني شرعية، والثالث لغوية. فإذا جاءت الكلمة ولها مثل لام شرعي ولغوي، وكانت في كلام العرب فإنها تحمل على المدلول اللغوي، وإن كانت في لسان الشرع تحمل على المدلول الشرعي. أما الحقيقة العرفية فهي ما يتعارف الناس فيما بينهم، فلتحمل ألفاظهم على حقائقها العرفية وإن خالفت الحقائق الشرعية أو حقائق اللغة العربية. فمثل الشاة في اللغة العربية تطلق على الأنثى من الضأن والمعز، بل وعلى الذكور أيضا، في 40 شاة شاة ولو كانت ذكورا. في العرف عندنا هنا تطلق على الأنثى من الضأن، الأنثى من الضأن. فإذا أقر شخص لآخر بشاة وأعطاه أنثى من المال، فقال المقر له: لا، أنا أريد أنثى من الضأن. فقال المقر: الأنثى في اللغة تطلق على هذا وعلى هذا. قلنا المعتبر العرف أنثى من الضأن، هي كلها شاة، يقول شاة. طيب، وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه: كفر ولا تعد. هذا الحديث في الظهار، وقد سبق لنا أن الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح. النسب القرابة، والسبب المباح هو المصاهرة والرضاع. فإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار. أنت علي كظهر أمك، فهو ظهار، لأن أم الزوجة حرام على الزوج. أنت علي كظهر من أرضعك، ظهار، لأن من أرضعك تحرم عليه. إذا ظهر الرجل، وسبق لنا أيضا أن الظهار محرم، وأن الله وصفه بوصفين قبيحين: المنكر والزور، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فإذا ظاهر من امرأته فإنه يجب عليه أن يتجنب جماعه ولا يجامعه حتى يكفر، حتى يكفر. والكفارة بينها الله عز وجل في كتابه، وكذلك السنة بينتها، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فلا يجوز أن يجامع زوجته حتى يكفر. أما في الرقبة وفي الصيام فمنصوص عليه، وأما في الإطعام فبالقياس ومختلف فيه. وهذا الحديث الذي معنا، الذي رواه ابن عباس، أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر. وكأن هذا الرجل عنده علم بأنه لا يقع عليها إلا بالتكفير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. والذي أمر الله به هو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا، حسب الترتيب الذي في الآية. وقول لا تقربها، يحتمل أن المراد لا تقربها بأي استمتاع، سواء بالجماع أو بالتقبيل أو بالضم أو بغير ذلك من أنواع الاستمتاع. ويحتمل أن يراد لا تقربها أي قربان الجماع، بدليل قول في الرواية الأخرى: ولا تعد، أي لا تعد إلى ما فعلت، وهو الجماع. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنه لا يجوز أن يقرب المظاهرة منها لا بجماع ولا بغيره من أنواع الاستمتاع حتى يكفر، ومنهم من يقول بل إنه يستمتع منها بما عدا الجماع، لقوله تعالى: من قبل أن يتماسا. والمماسة هي الجماع بلا شك. فالآية تدل على أن الممنوع هو الجماع فقط. وهذا الحديث ليس نصا في الموضوع، لأن الروايات الأخرى تقيد القربان بما فعله هذا الرجل، والرجل وقع عليها، فيكون مراد لا تقربها قرب جماع. والقول الراجح أن الممنوع هو الجماع أخذا بظاهر الآية، فإن الواجب إجراء النصوص على ظاهرها ما لم يوجد قرينة. لكن الذين قالوا إن المحرم كل استمتاع ولو بغير الجماع استدلوا بظاهر اللفظ الأول وهو قوله لا تقربها، واستدلوا أيضا بأنه إذا حرم الجماع حرمت ذرائعه التي توصل إليه، بدليل المحرم يحرم عليه الجماع وكذلك مقدمات الجماع كالتقبيل واللمس وما أشبهه. ولكن هذا القول هذا القياس فيه نظر، لأنه معارض بقياس ضده، فالحائض مثلا يحرم جماعه وما عدا الجماع جائز، أي استمتاع سوى الجماع فهو جائز، وإلحاق المظاهر منها بالحائض أقرب من إلحاق المحرمة، لأن المحرمة متلبسة بعبادة ينافيها الاستمتاع. ثم إن المحرمة أيضا قد ورد ما يدل على تحريم الاستمتاع، فقد حرم الرسول عليه الصلاة والسلام على المحرم أن يخطب، الخطبة التي قد تكون ذريعة لعقد النكاح وقد لا تكون، وحرم عليها أيضا أن يعقد النكاح، فيكون الاستمتاع من باب أول. وعلى كل حال ففي مسألة الظهار الذي يظهر أن المحرم هو الجماع وأن ما سواه لا بأس به. يستفاد من هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم في طلب الوصول إلى الحق، من أين تؤخذ؟ أنه جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالواقع ولم يستحي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحي من الحق كما هي عادة الصحابة، وهم أقوى منا إيمانا وأقوى منا حياء، لأن الحياء من الإيمان، ومع ذلك يصرحون بما تقتضي المصلحة التصريح به. ومن فوائد هذا الحديث أن من ظاهر ثم جامع قبل التكفير فإنه لا تلزمه كفارتان بل كفارة واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال حتى تفعل ما أمرك الله به. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا ظاهر ثم جامع قبل التكفير لزمته كفارتان، ولكن لا وجه لهذا مع وجود هذا النص. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الجماع قبل أن يكفر لقوله كفر ولا تعود. ثم قال وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها. وقعت عندكم؟ فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود. رحم الله المؤلف لو ذكر الأحاديث الواردة التي هي أصح من هذا في مسألة الظهار لكان أولى من ذكر هذا الحديث، ولكن على كل حال نشرح. دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظهرت منها، يريد بذلك منع نفسه من أن يجامع امرأته. وكان في أول الأمر كان الرجل إذا أراد الصوم في رمضان فإنه لا يقرب أهله بعد صلاة العشاء أو بعد نوم ولو قبل العشاء، يعني يمتنع اتيان النساء في رمضان ليلا اذا نام ولو قبل صلاه العشاء او اذا صلى العشاء، وشق ذلك على الناس، فنسخ الله هذا الحكم وقال: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تختانون انفسكم تخدعونها بحيث لا تصبرون على هذا التكليف، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. سلمة بن صخر أراد أن يمنع نفسه من أهله فضاح، ولكنه انكشف له شيء منها ليلة فعجز عن نفسه فوقع عليه. إذن وقع عليها بعد أن ضاح، وماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يكفر، بل إن الكفارة تجب في العزم على الجماع قبل أن يجامل، لقوله تعالى: من قبل أن يتماسى. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. حرر يعني أعتق. وقوله رقبة، رقبة لفظ مطلق يتناول الذكر والأنثى والعدل والفاسق والمؤمن والكافر، وهذا الإطلاق هو الذي في القرآن. قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. رقبة مطلقة، ولم يقيد الله تعالى الرقبة بالإيمان إلا في كفارة واحدة، ما هي؟ كفارة القتل. ففي الأيمان قال: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يقيدها بالإيمان. وهنا قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. قلنا إن هذا مطلق فيتناول الذكر والأنثى والعدل والفاسق والمؤمن والكافر والصغير والكبير والمعيب والسليم. أفهمتم الآن؟ كل هذا يشملها، لأن المطلق على اسمه مطلق غير مقيد بوصف. فأما كونه ذكرا أو أنثى فهذا محل إجماع، يعني أن العلماء أجمعوا فيما أعلم أنه لا فرق بين الذكر والأنثى. وأما الصغير والكبير فكذلك، لم يفرق العلماء بين الصغير والكبير. وأما العدل والفاسق فكذلك، لم يفرقوا بين العدل والفاسق. هذه 3 أشياء. وش بقي؟ وش بعد؟ والسليم والمعيب. الكافر والمؤمن اختلفوا فيه، اتفقوا على تقييد ما قيده الله وذلك في كفارة القتل، واختلفوا فيما أطلقه الله. فمنهم من قال: ما قيده الله وجب علينا أن نقيده، وما أطلقه يجب علينا أن نطلقه. فإذا كان الله عز وجل قال في كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فإن المطلق إذا لم يقيد بيانه أن يبقى على إطلاقه، والمبين مبين. ولكن الجمهور على أنه لا بد من الإيمان، واستدلوا لذلك بأن الله تعالى يطلق أشياء وهي مقيدة في بأوصاف إما في القرآن أو في السنة. مثلا العمل الصالح، الحسنة وما أشبه ذلك، كل أعمال كثيرة مطلقة: من صلى ركعتين فله كذا، من صلى الفردين دخل الجنة، وما أشبه ذلك. هذه كلها مطلقات، كل هذه المطلقات مقيدة بابتغاء وجه الله، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إيش يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى: لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فكل الأعمال المطلقة مقيدة بهذا القلب بالاتفاق. إذن هذا تحرير الرقبة كفارة لما فعل الإنسان من الذنب عمل صالح، وإذا كان عملا صالحا فإنه يحمل المطلق فيه على المقيد. ويوضح ذلك وضوحا كاملا حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه أنه ذكر أن له جارية ترعى غنما حول المدينة، وأنه اطلع عليها ذات يوم فرأى الذئب عدا على شاة منها وهي جارية مملوكة، يقول: فلطم فكة فكة عظيمة. ثم جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني سألت كذا وكذا في هذه الجارية، أفلا أعتقها؟ ماذا يريد من اعتاقها؟ أن يكون كفارة له على فكها. فقال النبي عليه السلام: ائتني بها. فجاء بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، مع أن هذه ليست كفارة. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علل الاعتاق بالإيمان في غير الكفارة ففي الكفارة من باب أولى. أيضا الاعتاق تحرير العبد من الرق ليكون محررا، يستطيع أن يعبد الله تعالى على حريته، يستطيع أن يصل رحمه، يستطيع أن يتصدق، يستطيع أن يبيع ويشتري، تيسر له الأمور بالحرية. وهذا كله إنما يناسب من المؤمن أو الكافر. المؤمن الكافر بقاؤه في الرق قد يكون أقرب إلى إسلامه، لأن لو حررناه تحرر وذهب إلى بلاد الكفر ولا عثى في الأرض فسادا. فهذا القول هو الصحيح، أنه لا بد من الإيمان في اعتاق الرقبة، لا بد من الإيمان في اعتاق الرقبة. وقد عرفتم وجه كونه هو الصحيح. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. إيه نعم أحسن، السليم والمعيد، هذا إطلاق أيضا في السليم والمعيد. السليم لا أعلم أحدا نازع في جواز عتقه إذا كان مؤمنا، إذا كانت رقبه مؤمنة. ولكن المعيب ينقسم إلى قسمين: عيب لا يخل بالعمل، وعيب يخل بالعمل. فأما العيب الذي لا يخل بالعمل فلا شك في إجزائه، إجزاء العبد إذا كان فيه عيب لا يخل بالعمل، مثل أن يكون أعور، أن يكون أعور، أن يكون مقطوع الخنصر من اليد أو من الرجل، نعم، أن يكون فيه برص، أن يكون فيه عرض لا يمنعه من مزاولة العمل وما أشبه ذلك. هذا لا شك في أنه يجوز أن يعتقل الكفارة. لكن إذا كان به عيب يمنع العمل كالشلل مثلا، الشلل وكقطع اليد أو الرجل أو قطع الإبهام من اليد، فقد اختلف العلماء في إجزائه، فمنهم من قال إنه يجزئ ومنهم من قال إنه لا يجزئ، وظاهر النصوص أنه يجزئ، لأن الله تعالى لم يشترط إلا الإيمان، وكونه لا يستطيع العمل يكون كغير من المسلمين، يجعل له شيء من بيت المال أو يلزم السيد إذا كنا بإلزامه بالإنفاق عليه، لأن السيد يرثه إذا مات ولم يكن له عصبة أو ذو فرض يستغرق. فعلى كل حال الذي يترجح عندي أنه لا يلزم أن يكون سليما من العيوب. طيب، المستحق للقتل، المستحق للقتل بغير جثة، هل يجزئ؟ يعني كما لو كان العبد قاتلا لأحد قتل عمد، هل يجزئ أن يكفر به؟ نعم. وش عندك يا سليم؟ ما تدري يضاهي قاتل نفسه. انه يقتل كيف؟ هو يبي يقتل، لكن اذا كان هذا الانسان عنده عليه كفاره عتق، هل يجوز ان يعتق هذا العبد؟ شو يا اخوان، الان احنا اشترطنا الايمان واختلفوا في السلامه من العيوب، هذا الذي استحق ان يقتل، ما في غيره، ما في، وهو مؤمن، فيجوز، يجوز أن يعتق في الكفارة. نعم، هذه المكاتبة، كاتبوه من علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في الدين وكسبا، المكاتبة غير العتق في الكفارة، يجوز أن يعتق في الكفارة ولو كان مستحقا للقتل. طيب، هو يقتل على كل حال، سواء كان مؤمن ولا سواء كان حر ولا عبد، يبي عتقه، وهذا السيارة قائمة على رأسه. نعم يا أحمد. نعم، ما بعرف اسمه. ما وصلنا عبد الله، ايش وش السؤال؟ اي نعم، مضى عليه سنة، طيب إن طالبته بالجماع ضرب له أجل المولد، ما يكون إيه؟ لأن يعني ما حلف له جامعة، بس خدت من سؤال، لا خذ بعدين. نعم، في حديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بشر فيها جلس فيها، ايش لما نزل المشهر التي جلس فيها، قالوا يا رسول الله عليك شهر، قال شهرك ستكون عشرون، فكأنه يقول عليك شهرا وشهرك ستكون عشرون، ولا لا يا شيخ؟ ونحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في له إلام لغوي بناء على أن النبي تكلم به نفس الشهر.
وش الإشكال؟
الإشكال إن إله النبي صلى الله عليه وسلم هو لغوي لا
الإيلاء الإصلاحي كما قال ابن عباس أن يولي 4 أشهر، فما زال هو صحيح، هو إيلاء لغوي، إيلاء لغوي، الإيلاء الشرعي 4 أشهر. نعم، طيب، هذا إيلاء مقيد بشهر، ليس هو الإيلاء الذي تضرب له المدة، ونقول إما أن تطلق وإما أن تجامل.
نعم
ذكرنا ان الراجح يحرم الجماع الذي يحرم قبل التكفير هو الجماع
نعم
دون الوسائل
نعم نعم
لكن هناك قاعده تقول الوسائل لها حكم
المقاصد ما هي على الاطلاق الوسائل لها حكم المقاصد اذا كانت تؤدي الى المقصد بالتاكيد يعني لا ابدا لا ولذلك الانسان في اذا كان امراته حائضا يتمتع فيها كل تمتع ولا يجاب نعم لا المسير في الاصل هو الجماع لكن في مساله استحقاق المهر وما اشبه ذلك اذا كانت الخلوه توجب استحقاق المهر فما دونها من باب اولى نعم
رجل زوج رجل ظهرا زوجته ثم قبلها
نعم ما في بأس على القول الذي اخترناه ما في بأس وعلى قول من يقول إن المظاهر لا يجوز أن يقبل أو يباشر إلا بعد الكفارة فإنه حرم عليه صحيح أنه جاء نعم لا تعمد القتل لا كفارة فيه قال أهل العلم وذلك لأن قتل العمد أعظم من أن تكفره الكفارة نعم نعم خليل ها فهذا إذا قسناه على الطلاق قلنا إن الهازل كالجن وإذا خصصنا الهازل بالطلاق قلنا لا يعتبر شيء والله ظاهر لي أن إلزامه به أحسن قياس على الطلاق ولئلا يتلاعب الناس سيأتينا إن شاء الله تعالى في فوائد الحديث لأن ظاهر الحديث هذا أنه ليس مثله ولكن الصحيح أنه مثله أيها في ليش اقول ايش شكر صحتي لا بس المسؤوليه على البيع وينبغى في السنه يا عبد الله المكاتبه بارك الله المكاتبه مهمة ذات المكاتبة مهمة ذات لا تحتاج إلى تأمل نعم محمد أي نعم ما أظن ثلاثة فرق ما أعرف بينهما فرق نعم لكن مثلا الحديث يقال رواه ابن عباس عن الرسول مثلا ولا يقال أخرجه ابن عباس عن الرسول كيف؟ كلا يعدل السياح يرجع إلى الإطعام ها؟ ما يراها؟ كيف ما يراها؟ ويحرص يطعم السكين بنفس القرآن أو في كفارة القتل لا ها كيف لا ذكرنا هل يجوز ان يجامع قبل ان يطعم او لا ولا ما في شكل مكفره طعم 60 مسكين لا، إنما اختلفوا في كفارة القتل هل فيها أطعام أو لا، وصح أنه لا أطعام فيها. نعم أحمد. إيش؟ من؟ أي؟ إذا قتل حرا قتل به بالاكتفاء، الخلاف فيما إذا قتل الحر عبدا، أما إذا قتل عبد حرا فبالاكتفاء النور. كيف؟ لا يقتل، يقتل يقتل لا أشكال فيه. والصحيح أنه حتى الحر الأصلي يقتل بالعبد إذا تعمد، لأن حديث لا يقتل الحر بعبد ضعيف. أظن تم 5 دقائق. نعم. ما جامع؟
لا جامع.
جامع؟ يأثم وكفر كما قال عز وجل، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، افعل كفر ولا تفعل. نعم.
طيب. لا
يجامع
حتى يكفر.
نعم.
ولكن
له
الملامسة
ولا
قلنا.
نعم نعم.
يا شيخ لو
أدخلنا
له هذا، ربما يعني
تقدير الملامسة
ربما
يقع عليه عدم المرأة. سأل عن الشيخ لما وقلنا كلمة ربما ما ترد في المباح. ألسنا نجوز لمن المرأة حائض أن يباشر وأن يجامع بين فخذيها؟ لا، ما هو على كل حال الأذى قد ينشر، قد ينشر إلى يوم الدين. هل سلمة بن صخر أظن بدأنا به ولكن لم نكمل شرحه. سلمة بن صخر يقول: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها. وسبق بيان أن هذا الخوف منه خوف من مسألة كبيرة كانت في أول الإسلام، وهي أن الناس إذا ناموا أو صلوا العشاء حرمت عليهم نساؤهم إلى أن تغيب الشمس من الغد، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده وأباح لهم ذلك إلى أن يطلع الفجر. يقول: فظاهرت منها. والظهار معروف عندهم أن يقول القائل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، وكان قد ظهر منها كل شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حذر رقبة. هذه الجملة فيها حذر، فيها أو فيها كما يقول بلاغيون إيجاز بالحد. والإيجاز عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين: إيجاز قصر وإيجاز حذف. أما إيجاز القصر فمعناه أن تشتمل الجملة على معنى كثير بدون حذف، وأما إيجاز الحذف فمعناها أن يحذف من الجمل ما يدل عليه الباقي. ومعلوم أنه إذا حذف من الجملة ما تحتاج إليه ولكن يدل عليه الباقي فإن ذلك إيجاز. والإيجاز بالحذف كثير في القرآن، وكذلك الإيجاز بالقصر، يعني قصر العبارة مع كثرة المعنى. فقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا إيجاز بإيش؟ بالحذف ولا بالقصر؟ بالقصر. لو تكتب على هذه الآية مجلدات ما استوعبت صورها. وقوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة، هذا أيضا إيجاز قصر. هذه الجملة يعني لها معاني كثيرة، وقد حاول بعض الناس أن يقارن بينها وبين كلمة مشهورة عند العرب يكتبونها بالذهب، وهي: القتل أنفى للقتل. فبين أن ما في القرآن أبلغ بكثير، وذكر نحو 10 أوجه، على أنني أنا لا أحب أن يقارن بين كلام الله وكلام الخلق لأنه أجل وأعظم، لكن من باب أن هذه الكلمة بل هذه الجملة اشتملت على معاني عظيمة. الإيجاز بالحذف كثير في القرآن، ومنه قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما قتل القبطي ثم خرج إلى مدين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على السفياء. في هذا المكان حذف جمل، ما الذي حذف؟ حذف فذهبت المرأتان إلى أبيهما وأخبرتاه الخبر، فأرسل إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على السحر. هذا إيجاز بإيش؟ بالحذف. في الحديث الذي معنا إيجاز بالحذف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرر الرقبة، في حذف، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس عنده حين فعل ما فعل، ولكن في الكلام شيء محذوف التقدير، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال حرر، وحرر بمعنى أعتق، أعتق رقبة، والرقبة هي المملوك من ذكر وأنثى وصغير وكبير ومؤمن وكافر وسليم ومعيب، نعم، وعدل وفاسق، وقد ذكرنا الكلام على هذا في مسألة. فقلت ما أملك إلا رقبتي، ما أملك إلا رقبتي، المعنى ليس عندي شيء، لا دراهم ولا متاع، ليس عندي إلا رقبتي. وليس هذا يعني أن الإنسان مالك لرقبته ملكا يتصرف فيها كما شاء، ولكن المعنى ليس عندي شيء، وهذا كقول موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ومعلوم أنه لا يملك نفسه ملك العبد، لا ما أملك إلا رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين، أي بدون إفطار بينهما، والف هنا فصم يسمونها فاء التفريع، أي أن ما بعدها مفرع على ما قبلها، والمعنى فإذا لم تجد شيئا فصم شهرين متتابعين. قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام رضي الله عنه، يعني كيف صيام شهر واحد عجز أن يفطر، كيف يفطر شهرين؟ فقال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود. الفرق بفتح الفاء والراء هو ما يسمى عندنا بالزنبيل، ويسمى المكسل أيضا، يكون كبيرا ويكون صغيرا، لكن لا شك أن الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فرق يحتمل أو يسع طعام 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النساء إلى آخر. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، حيث إن سلمة لما خاف على نفسه من الوقوع في المحظور ذهب يضاهر، ذهب يضاهر ليحمل نفسه على ترك جماع أهله، وذلك لأن الظهار كفارته مغلظة، فالإنسان يخاف إذا حنث فيه أن يلزم بهذه الكفارة المغلظة. ومنها جواز الظهار المؤقت، جواز الظهار المؤقت يعني أن يظاهر الرجل امرأته لمدة شهر لمدة شهرين وما أشبه ذلك، لأن سلمة إنما ظهر امرأته شهر رمضان فقط، ففيه جواز الظهار المؤقت. ومن فوائد هذا الحديث أن الظهار لا يجري مجرى اليمين، أن الظهار لا يجري مجرى اليمين، لأن هذا الظهار أراد به الامتناع هذه المدة، ولكنه شبه امرأته بأمه، فلا يجري مجرى اليمين أو مجرى تحريم المرأة، لأن الصحيح أن تحريم المرأة بلفظ أنت علي حرام حكمه إيش؟ حكم اليمين كما سبق. ومن فوائد هذا الحديث أن من ظاهر من امرأته ثم عاد في ذلك وجامع فإنه تلزمه الكفارة. ومن فوائده أنه إذا جامع قبل أن يكفر لم يلزمه إلا كفارة واحدة، خلافا لمن قال إنه إذا جامع قبل أن يكفر لزمه كفارتان، والصواب أنه يلزمه كفارة واحدة حتى ولو تكرر. ومن فوائد هذا الحديث أن الرقبة تجزئ ولو كانت غير مؤمنة. من أين يؤخذ؟ من الإطلاق، ولكنه سبق لنا أن القول الراجح أن الإطلاق يقيد، وأن هذا له نظائر كثيرة في القرآن، تأتي آيات مطلقة فتحمل على المقيد، لأن الوحي شيء واحد، المشرع له واحد وهو الله عز وجل، فيحمل مطلقه على مقيدين. ومن فوائد هذا الحديث أن كفارة الظهار مرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب الخصال الثلاث كل واحدة على الأخرى. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب إذا لم يجد رقبة أن يصوم شهرين متتابعين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فصوم شهرين متتابعين. والتتابع التوالي، وهنا سؤالان: السؤال الأول، هل تعتبر الأشهر بالأهلة أو بالأيام؟ قال بعض العلماء بالأيام، وعلى هذا فيصوم 60 يوما، وقال آخرون بل بالأهلة، وهذا هو الصحيح، سواء ابتدأ الصوم من أول ليلة من الهلال أو من أثناء الشهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر 29 أو 29، وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، مرة 30 ومرة قبض إبهامه، أي أنه يكون 29، وهذا هو الواقع. فإذا كان كذلك فكيف نلزمه ب60 يوما مع احتمال أن يكون أحد الشهرين 29 أو الشهران جميعا 29؟ وعلى هذا فالمعتبر الأهلة ولو نقصت عن 60 يوما، سواء ابتدأ من أول الشهر أو من أثنائه. فإذا ابتدأ في اليوم 15 من محرم مثلا، فمتى ينتهي؟ في اليوم الرابع عشر من ربيع الأول، من ربيع الأول كذا. أين لا نقول صوم ستين يوما، قد يرى هلال صفر ويكون 29 يوما، وكذلك محرم فلا يهم. المهم شهرين متتابعين. المسألة الثانية أو السؤال الثاني في هذا، هل إذا حصل عذر يبيح الفطر كالمرض والسفر هل يقطع التتابع؟ الصحيح أنه لا يقطع، أنه لا يقطع التتابع، لأنه إذا كان يباح للإنسان أن يفطر يوما من رمضان للعذر فكيف لا يفطر بما وجب التتابع فيه؟ وعلى هذا فلو سافر الإنسان في أثناء الشهرين وأفطر مدة سفره فإنه يبني على ما مضى، فلو صام شهرا ثم سافر عشرة أيام ثم عاد إلى بلده نعم يصوم شهر الثاني فقط لأن هذا عذر. لكن لو سافر ليفطر، لو صام، لو سافر ليفطر حرم الصوم وحرم الفطر، يعني فيلزم بأن يصوم، فإن أفطر انقطع كتابه. وذلك لأنه إذا نوى بالسفر التحيل على إسقاط الواجب فإنه لا يسقط، الواجبات لا تسقط بالتحيل عليها والمحرمات لا تحل بالتحيل عليها. قال فصوم شهرين متتابعين. نعم يحرم إذا سافر لأجل يفطر فإنه يحرم، يحرم السفر ويحرم الفطر، لأن إن كنت قلت الصوم فهو سفر لسان، يحرم السفر ويحرم الفطر يبقى صائما. ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لا يستحيون من الحق لقوله وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. ومن فوائده أن الواجب إطعام 60 مسكينا، لا طعام 60 مسكينا، الواجب إطعام 60 مسكينا لا طعام 60 مسكينا. نعم بينهما فرق، إذا قلنا إطعام 60 مسكينا فلا بد من هذا العدد، وإذا قلنا طعام 60 مسكينا فإنه يجوز أن نعطيه واحدا، أن نعطيه واحدا إذا كان طعام 60 مسكينا. فالواجب إطعام 60 مسكينا، ولكن هذا الإطعام هل هو مقدر أو غير مقدر؟ الصحيح أنه غير مقدر، صحيح أنه غير مقدر. وسؤال آخر، هل يعتبر فيه التمليك أو لا يعتبر؟ الصحيح أنه لا يعتبر فيه التمليك، لا يعتبر فيه التمليك، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وقال في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فأطلق الله الإطعام. وعلى هذا فنقول الواجب الإطعام أن تطعم 60 مسكينا لا أن تملك 60 مسكينا، فلو غدى المساكين أو عشاهم فإنه يجزئه، يجزئه لأنه يصدق عليه أنه أطعم 60 مسكينا. أما ما قدره الشرع، ما قدره الشرع فإنه لا بد فيه من التمليك ولا بد فيه من التقدير الذي قدره الشرع. مثاله صدقة الفطر وفدية الأذى، فدية الأذى، فدية الأذى، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شوف التعبير القرآن ما قال أو إطعام، قال أو صدقة، والصدقة لا بد فيها من تمليك. ولهذا قدرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها 3 آصع لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. والفرق بين قوله تعالى إطعام 60 مسكينا وبين قوله صدقة، الفرق بينهما ظاهر، لأن صدقة فيها تمليك، إلا أنها كانت مجملة في الآية وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. صدقة الفطر قدرها النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام، وقال إنها طعمة للمساكين. وإذا كان صاعا من طعام علمنا أنه لا يكفي إطعامهم، فلا بد من صاع، والصاع يملك الفقير. وعند التأمل يتبين لك أن الكفارات ونحوها ترد على 3 أوجه. الوجه الأول ما قدر فيه المعطى والآخذ، والثاني ما قدر فيه المعطى دون الآخذ، والثالث ما قدر فيه الآخذ دون المعطى. 3 أقسام. أما ما قدر فيه المعطى والآخذ فهي فدية الأذى. كم المعطى؟ لا، 3 آصع، والآخذ 6 مساكين. وما قدر فيه المعطى دون الآخذ، لا، المعطى دون الآخذ صدقة الفطر صاع من طعام. ولهذا يجوز أن تعطي الصاعين والثلاثة لواحد، وأن تفرق الصاع الواحد بين 2 فأكثر، لأن المقدر فيها إيش؟ المعطى دون الآخذ. وما قدر فيه الآخذ دون المعطى كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وفي الظهار قال الله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومن فوائد هذا الحديث أن الفقير والمسكين يتعاوران، بمعنى أن أحدهما يكون بدل الآخر، وذلك عند انفراد أحدهما عن صاحبه. فقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله يشمل الفقير والمسكين. وقوله تعالى للفقراء المهاجرين يشمل الفقير والمسكين. وقوله إطعام 60 مسكينا يشمل المسكين الفقير والمسكين. وقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين يختلفان، الفقراء أشد حاجة من المساكين. وهذا له نظائر، أن تكون كلمتان عند الاجتماع مختلفتين وعند الانفراد متفقتين معا. طيب، ليس في هذا الحديث بيان أنه يمسك عن الجماع مرة ثانية حتى يطعم، يعني حتى يكفر، لكنه يؤخذ مما سبق أنه لو جامع قبل أن يكفر نمنعه من أن يعود مرة ثانية حتى يكفر. فيما لو جامع في أثناء الكفارة، لو جامع في أثناء الكفارة مثلا، جامع المظاهر منها بعد أن صام شهرا، فهل يلزمه أن يعود أو يبني على ما مضى؟ نقول إن جامعها في النهار فلا شك أنه يعيد من جديد. لماذا؟ لانقطاع التتابع، انقطاع التتابع. وإن جامعها ليلا ففيه خلاف بين العلماء، هل يستأنس أو يبني؟ لأنه لو صام من الغد فهل يكون الصوم متتابعا؟
نعم
متتابع، يكون متتابعا. والمشهور من المذهب أنه ينقطع، لأن قال صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فجعل الله سبحانه وتعالى هذين الشهرين موصوفين بالتتابع قبل المسيس، فإذا مس قبل صيام شهرين متتابعين ثم تابع فإنه لا يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين من قبل التماس. وهذا أحوط، ولكن في النفس منه شيء، لكن إن كان ذلك عن جهل منه فلا شك أنه يبني على ما مضى، لأنه فعل محظورا جاهلا، وفعل المحظور جهلا لا ترتب عليه أثره. ثم قال المؤلف باب اللعان، وهي نعم هذه فائدة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف حين سأل، وهذه الفائدة لها نظائر، وهو أن من جاء تائبا فإننا لا نعنفه بل نشكره تشجيعا له، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف الذي جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، لأنه جاء تائبا يريد الخلاص. وفرق بين من جاء تائبا يريد الخلاص وبين من أعرض ولم يهتم بالأمر. ثم قال باب اللعان، اللعان مصدر لاعن، ولهذا الوزن من الأفعال مصدر آخر وهو الملاعنة، كما يقال قاتل مقاتلة وقتالا وجاهد مجاهدة وجهادا. واللعان مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن الآدم السب، يعني أن الرجل يقال لعنه أي أو تلاعن سب أحدهما الآخر، أو دعا كل واحد منهم على الآخر باللعنة، وهو أي اللعان أيمان مكررة مقرونة أو مؤكدة بشهادات. وهو من الزوج والزوجة، لكنه من الزوجة بلفظ الغضب ومن الزوج بلفظ اللعن، فغلب جانب اللعن، جانب الزوج وهو اللعن. وله سبب، وسببه رمي الزوج زوجته بالزنا والعياذ بالله، يعني أن يقول الزوج لزوجته أنت زانية أو زنيت، وهو أمر عظيم. لو وقع القذف من غير الزوج لم يكن لعان، وإنما يقال للقاذف البينة أو حد في ظهرك. فلو قال زيد لعمر أنت زاني، قلنا هات 4 شهود يشهدون، وإلا جلسناك 8 جلسة، ولا في طريق غير هذا إلا أن يقر المقذوف، إذا أقر ثبت زناه بإقراره. أما إذا صدر من الزوج فإنه من المعلوم أن من البعيد جدا أن يقذف الرجل زوجته بالزنا. لماذا؟ لأن ذلك تدنيس لفراشه وتشكيك في نسب أولاده، ولا يمكن أن يقع هذا من الزوج إلا عن بين، إلا أن يقيم، لا يمكن أن يقع إلا أن يقيم، إلا أن يكون زوجا عصبيا غضوبا فقد يتكلم، لكن زوج متأني مطمئن يمكن أن يعني يقذف زوجته بالزنا، هذا بعيد، بعيد جدا، ولا يمكن أن يقدم الزوج إلا عن إلا أن يقوم. ولما نزل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال سعد بن عبادة للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أترك على أهلي أو أترك لكع بن لكع على أهلي حتى آتي بأربعة الشهداء؟ والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني أضربه بحده ما بصفحته أقتله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير منه. ولهذا أنزل الله تعالى هذا الفرج للأزواج، لأنه إذا رمى زوجته بالزنا فإنه نعم يراعي، فإنه يراعي، وإن لم يقم بينه. قال الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا سبب اللعانة حجاج السبب أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، وسمي لعانا لأن زوج يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ففيه تغليب. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف أصبر؟ إن تكلم تكلم بأمن عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألت عنه قد ابتليت به. كيف؟ فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما. هذا الحديث يقول إن فلانا قال يا رسول الله، قال سأل فلان فقال يا رسول الله ولم يذكر اسمه سترا عليه، وإلا في الظاهر أن ابن عمر كان يعرفه لأن القصة مشهورة، ولكنه سأله سترا عليه لأن ذكر، ولكنه أبهمه سترا عليه، لأن تعيين لا يتوقف عليه فهم المعنى، المقصود القصة والقضية، ونقف على هذا لأن نعم لا الفرق يكون كبير وصغير ما يمكن تحديد. لا نعمل مكتر معين كما نقول الآن الزنبيل عندنا كله مكتر معين يختلف. نعم لا على قول الراجح إذا ملك فلا بأس، لكن إذا ملك فلا بد أن يملك 10 مساكين. نعم
قال الله تبارك وتعالى إطعام 60 مسكين، ولا يجوز أن يأتي الطعام 60 مسكين لواحد مثلا إذا عتى 60 مسكين وإذا خرج من بيته وعتى لواحد كل واحد يعني عتى ما هو في يده إلى الآخر وكل أخذ واحد إلى بيته
ما فهمت
يعني جاء 60 مسكينا إلى بيت
الرجل. نعم.
وعطى لكل واحد تمرة.
تمرة؟
تمرة. ما يكفي لطعام.
زين.
نعم. وإذا خرج من بيته كل يعني 59 رجل عطى لواحد. قال خلي هذا
هذا. هذه مسألة غريبة لي. فهمتموها؟ يقول أعطى أول واحد اللي عند الباب. أعطاه كذا، والذي عند الباب أعطى الثاني، أعطى نفس الطعام اللي هو طعام واحد ما يصبح هذا ما يصبح. نعم لأن الثاني ملكه من الفقير ما ملكه من صاحب الكفار. نعم أحسن
الله
إليك،
هل
يجي
على
الظهار
أو على
الحنفية؟ لا على الحنفية. طيب ولهذا لو ماتت الزوجة أو طلقها ما صار على الشيء. كيف؟ مدى مساكتة لو يبقى مدى الدهر، لكن إن طالبت ضرب له مدة المولي. نعم أربعة أشهر. لو تحد هنا مع انه ما بعد جاء الكلام عليه لكن ما خالف تحد حد وقاتل. ها لا ما فيها لان زوجها يسهل عليها ان تقضي الزوجه تشوفه مع مرته يمشي وهي بالسوق. نعم فهو خطر لكن زوجها في اذا نصف العصر. نعم خالد له ذلك هنا بحنا
من كرمنا قولي الزهر وهنا الرجل يعني ظاهر لكي لا يأتيه وهو محرم ولم يفضلني لا سمع يعني لما تفعل أنه فعل محرم يعني فعل محرم
هنا هذا جعله لأجل يمنع نفسه في هذا في رمضان خوفا على نفسه. لا لا فرق بين اللي يقول أنت عليك راهي أمي قصد التحريم تحريم المرأة وبين الذي يريد أن لا يقع في المحذور في رمضان ومن ثم لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف أراد ما ترد المسألة لأنها نسخت.
نعم
نسخت لا ترد هذه المسألة لأنها نسخت أن يجوز أن يجامع زوجه ولا فجر. نعم يا أحمد الموقف هنا. نعم ترى معنى جوازه ليس معناه انه مباح، لكن معناه انه يثبت وينعقص. نعم سليم. ما في اي نعم، بعض العلماء يقول 60 يوم، وبعضهم يقول على عدد
الشهر.
نعم،
ما هو هل عندنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
فعل الرسول آل شهرا ونزل في اليوم 23 بعد تمامه، وقال شهر 29 يعني يكون الشهر 29، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الشهر المعين علم أنه 29. نعم.
وكان من فوائد الحديث أنه وإن جامع بعد الفجر أكثر من مرة فإنه ليس عليه إلا الفطران.
هنا جامع لأن عندنا قاعدة الكفارة أنه إذا تكرر قبل التكفير فإنه يسوه كفارة واحد. والرجل سلمة ما قال إن جامع مرة أو أكثر أطلق. ايش
نعم
الرسول عليه السلام لما قال الا تعجبون من غير النساء فالله اغير من فانا اغير من سائر الله من. اختلف العلماء رحمه الله هل هذا اقرار او انكار. نعم، والظاهر أنه إقرار، وأن الأثر المروي عن عمر يؤيد هذا. نعم، كيف؟ يأتينا شهر فائدة، يأتينا شهر فائدة. الحديث الأول قرأناه ولكن لم نشرح. نعم، ما شرحنا. ذكرنا باب اللعان، وأن اللعان مصدر لاعن يلاعن، وأن اللعن يصدر من الزوج ولكنه ذكر من باب التغليب. فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا وقال إنها زنت فإما أن يأتي ببينة فتحد ولا يحد، وإما أن تقر فتحد ولا يحد، وإما أن تنكر، وحينئذ نقول إما أن تلاعن أو أقمنا عليك الحد. فالأقسام إذن ثلاثة. زكي ولا يحد، ولا
تقل،
لا لا، هنا إذن نقول إما أن تلاعن وإما نعم إما أن يلاعن وإما حد في ظهر. طيب إذا لاعن ولاعنت ثبت في ذلك أحكام تأتي إن شاء الله، وإن لاعن ولم تلاعن فقيل إنها تحبس حتى تموت أو تلاعن، وقيل بل يقام عليها الحد، وهذا الصحيح وهذا هو الصحيح، لأن ملاعنته بمنزلة البينة لقول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، والعذاب في قولها العذاب في قولها العذاب للعهد الذهني الذي هو حد الزنا، كما قال تعالى الزاني والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فقوله ويدرأ عنها العذاب أي العذاب المعهود وهو حد الزاني، هذا القول هو الصحيح. أما الحديث والسنة الواردة في ذلك فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف أصنع؟ أرأيت بمعنى أخبرني، وأن مصدرية ويحتمل أن تكون مخففة، وقوله كيف أصنع الجملة هذه متصلة بقوله أرأيت، وهي محل الاستفهام، يعني أخبرني كيف أصنع من وجد امرأته على فاحشة. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، ووجه عظمه أنه يدنس فراشه وأهله، وإن سكت سكت على أمر عظيم وهو إقرار زوجته على الفاحشة، فيكون بذلك ديوثا، والديوث هو الذي يقر أهله على الفاحشة. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجبه لأن الرجل يقول أرأيت، والمسألة ساقها مساق الأمر، مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع، فهو ساقها مساق الأمر المفروض لا الأمر الواقع، فلم يجبه لأن السؤال عن أمر لم يقع.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.